لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كان بنو إسرائيل على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا خلقا كثيرا، وأخذوا منهم بلادا كثيرة، وكانوا لا يقاتلهم أحد إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل، فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم، ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمعيل، أي سمع الله دعائي، ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، فأنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم به وما التزمتم من القتال معه؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل الوسائل التي تحمي بيضة الأمة، والأمم والدول يعتريها من الخلل والوهن والضعف والشيخوخة والكبر ما يعتري الأشخاص، فليس فقط هو الشخص هو الذي يضعف، وإنما أيضا تضعف الدول وتكبر وتصل إلى مرض الشيخوخة. وهذه القصة فيها من المعاني ما الله به عليم. هذه الآيات والمقاطع التي بعدها عالجها وفصل في شأنها شيخنا الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي العلامة المؤرخ في مقالات ثلاثة نشرها في مجلة الفتح المصرية التي كان قائما عليها العلامة الشيخ محب الدين الخطيب، وسماها السياسة في القرآن، سمى المقالات الثلاثة السياسة في القرآن، ويسر الله لي ولله الحمد المنة من سنوات علقت عليها ونشرتها في كتاب. الآيات في الحقيقة قصة مليئة بما يستدعي أن يلفت نظرنا، ونحن اليوم في أجواء القصة قبل أن ندخل فيها ونتكلم بشأنها. لكن مما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل قص علينا قصة من قصص بني إسرائيل، مما جرى معهم بعد وفاة موسى. الجيل الذي يكون فيه، الدولة التي يكون فيها على رأسها مؤسسها حاضرا تكون قوية، والأجيال اللاحقة تكون كذلك. ومع مضي الزمن إن لم ينتبه الإنسان إلى سنن الله عز وجل في الكون فإنها تضعف. المراد هنا أن الأمة تحتاج إلى من يحفظ بيضتها، وحفظ البيضة يكون في ملأ يقيمون شأنها ويدبرون أمرها، وليست القوة بقوة الشخص الواحد، قوة الرئاسة الملك. دائما النظم التي فيها القوة تكون لشخص واحد تنهار بموت هذا الإنسان، ودائما تكون الأمة مقهورة إذا حكمها شخص بقوة. لكن ينبغي أن يدار شأن الأمة بملأ، ويأتينا شيء منها. لكن المراد أن في هذه الآيات زيادة تأكيد لفظاعة التقاعس عن القتال، ولا سيما بعد أن قامت دواعيه وحصلت مقتضياته وتهيأت النفوس له. النفوس متهيئة للقتال، المقتضيات قائمة للقتال. فيها تكرير مع ما قبلها في قسم، والتكرار أو التكرير يفيد مزيد تحذير، التكرير يفيد مزيد تحذير. وفي هذه القصة تعريض بالتوبيخ لأولئك القوم، وفيها تقريع لحال من وجب عليه القتال لحفظ البيضة فاستكان وأصابه الذل والهوان. الله عز وجل يقول في مطلعها وفي بدايتها: ألم ترى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما حضر هذه القصة ولم يرها. ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما المراد أيضا أمته. هذا الكتاب فيه حياتنا، هذا الكتاب فيه ذكرنا، ومن غيره لا ذكر لنا. ما أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكرنا في كتابنا. الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعني بالخطاب من بلغه الخبر، كل من قرأ الآيات. ألم ترى، ألم ترى إلى الملأ. النبي لم يراه الرؤية البصرية، فلتصبح الرؤية المرادة هنا الرؤية القلبية، رؤية البصيرة. وترى متى عديت بإلى، فيكون المراد منها رؤية القلب لا رؤية البصر. أما رؤية البصر فلا تتعدى إلى إله، تقول رأيت كذا، هذه الرؤية الأصل فيها أن تكون رؤية البصر. أما إذا عديت ترى بإله فيكون الرؤية هنا رؤية القلب. ألم ترى، فهذه الرؤية القلبية وهي إخبار من عند الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه القصة ودواعيها. والقصة ممتدة، القصة من حيث الزمن كيف كان وكيف أصبح وكيف أن الله استجاب للنبي وبعث في بني إسرائيل طالوت ملكا عليهم، ثم عقب طالوت عقبه داود عليه السلام، فكان نبيا كريما وكان ملكا عظيما. ثم بعد داود جاء ولده سليمان فأعاد العز والمجد لبني إسرائيل، فبدأت القوة والخلاص من الضياع في بني إسرائيل بملك كان ملكا حكيما، أتاه الله بسطة في الجسم وبسطة في العلم، أتاه قوة لإدارة الأمور مع قوة العلم ووضع الأشياء في أماكنها. بعد تلك النومة وتلك الهرم وتلك الوهدة التي مر بها بنو إسرائيل في فترة من الزمن، فطمع بهم أعداؤهم وطمعوا أعدائهم بهم وفق ما قلناه فيما مضى، تصورات أو معتقدات سلوكيات نتائج. لا يوجد بنو إسرائيل في زمنهم فضلهم ربنا على العالمين، ومع أنه سبحانه فضلهم على العالمين إلا أن سنته ماضية فيهم. الله لا تتخلف السنة عن أحد. في ذاك الزمان كانوا هم المفضلون، أعرضوا ووقع فيهم الشرك، بل وصل الأمر إلى عبادة الأصنام، فالله عز وجل جازاهم، سلط عليهم عدوا من خارجهم، وما نقض قوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ شيئا ما في أيديهم، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلط الله عليهم عدوا، كيف يعاقب الله الأمم؟ هذا شأنه وهذا له وفق حكمة عنده سبحانه وتعالى، وكما سمعنا في الآيات في الصلاة ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. الله لما ذكر سبأ قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور، كفروا فجزاهم الله عز وجل. قيل أن عدوهم سلبهم سر قوتهم، سلبهم التابوت الذي قيل إن فيه التوراة، وكان القوم لم يكونوا أهل همة فلم يحفظوا التوراة، فأصبح حفظ التوراة مرهونا بوجودها بين أيديهم، فزالت التوراة من بين أيديهم فضاع دينهم، ضاعت دنياهم وضاع دينهم. فهؤلاء الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب له صلى الله عليه وسلم ولمن بلغه الخطاب، لكل من بلغه الخطاب، يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ. من هم الملأ؟ الملأ الجماعة الذين تمالؤوا على أمر مهم. ألم ترى إلى الملأ، حتى قال الراغب في كتابه المفردات قال: يملؤون العيون رواء ومنظرا، ويملؤون النفوس بهاء وجلالة، يعني الرفعاء من القوم، الأشراف، أصحاب الرأي، أصحاب الحل والعقد كما يقولون. لما رأى، نعود ننظر الآية: ألم ترى إلى الملأ. هؤلاء الملأ جماعة من الأشراف، جماعة من الكبراء الدهماء وعوام الناس، في ولا سيما في أوقات الوهن والضعف، لا عبرة بحالهم ولا عبرة بهم، العبرة في الخلاص في الوقت الصعب، في وقت الأزمات، في وقت الفتن، في وقت الوهن، العبرة بالملأ، بأصحاب الرأي وأصحاب الحل والعقد، العبرة برأيهم. ألم ترى إلى الملأ، قال من بني إسرائيل. منها هنا بيانية لا تبعيضية: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى بني إسرائيل، الكلام عن قصة بني إسرائيل ليس الكلام عن الملأ فقط، لكن الله جل في علاه بدأ بذكر علاج ضعف الأمم، علاج دفع البأساء عن الأمة. كما قلنا القصة تتضمن تقاعس هؤلاء القوم بعد وجود المقتضيات للقتال بأن يحفظوا ديارهم وأن يفكوا أسراهم، وأسراهم أبناؤهم ليس الأسرى غرباء عنهم. قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. القصة العبرة فيها ليست برأي الملأ، وإن صدر الله عز وجل الأمر برأي الملأ وكانوا حكماء وكانت مشورتهم التي تواطؤوا عليها فيما بينهم كانت صوابا، فانطلق الخير من رأي ثلة حريصة على البلاد والعباد، فجاء الخير العظيم. ولما الإنسان يسلك سبل النجاة ويتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب فالخير يتتابع والشر يتدافع. فلما أخذوا هؤلاء القرار الصائب وانطلقت بذرة الخير وسعها الله، فبدأت بذرة الخير من اجتماع رأيهم على ملك قوي حازم ميزه الله عنهم ببسطة في العلم والجسم، ثم تدخلت القدرة الإلهية فورث هذا نبي الله داود، وجاء بعد داود سليمان، فجاء العز العظيم لبني إسرائيل الذي عاد مجدهم كالمجد الذي كان في زمن موسى عليه السلام. كيف بدأ هذا الخير؟ بحرص أصحاب الرأي، أصحاب من بيدهم القرار، كما يقول من، لا أقول من بيدهم القرار، من يمكن أن يكون القرار عندهم فاتخذوه. قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، من هذه ليس للتبعيض، هذه بيانية، قصة سابقة لم يبين لنا ربنا جل في علاه وقتها ولا زمنها، لم يبين لنا قبيلة القوم ولم يبين لنا زمن الذي جرى فيه ما جرى، الذين قال الله عز وجل لهم موتوا ثم أحياهم. هذه بين الله لنا مع من حصلت هذه القصة، مع بني إسرائيل، وبين لنا الوقت كانت بعد موسى عليه السلام. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، قال الله عز وجل من بعد موسى، بين قبيلتهم، بين زمنها. موسى عليه السلام كما هو معلوم هو أول من أخرج بني إسرائيل من الذل، وتبين لنا هذا في الآيات السابقة، أخرجهم من طغيان فرعون الذي كان يسبيهم ويعذبهم ويقتلهم ويشغلهم في الأشغال الشاقة، كما فصلنا في الآيات التي مضت. قال من بعد موسى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، القصة كأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها على امتدادها، على بعد مكانها وعلى امتداد زمانها، فكأن القصة قد حصلت. مما ينبغي أن يعلم أن الخبر إذا دخل عليه الاستفهام بالهمزة ألم، وكانت على نفي لم، إذا كان الخبر معروفا عند المخاطبين فيكون ذلك للتقرير، وإذا كان الخبر ودخلت عليه همزة الاستفهام وتبعها نفي وكان غير معروف عند المخاطبين فإنها تفيد التشويق. فالله عز وجل بدأ القصة يشوقنا سبحانه إلى أن ننظر إلى قصتهم لنعتبر، نأخذ العطاء والعبرة. العبرة مما أخذت العبرة من العبرة، وما هي العبرة؟ دمعة. والعبرة سميت عبرة لأنها تنتقل، والعبرة سميت عبرة من العبور، تنتقل من مكان لمكان، من زمان لزمان، من قوم لقوم. تنظر إلى من جرى مع غيرك ثم ينتقل ما جرى مع غيرك إليك. الآيات قبل أن نبدأ بتفصيلها تفيد أن الطريق الرشيد عندما تنهزم الأمة وتضعف قيادة حكيمة رشيدة، فئة قليلة لم تذهب الهزيمة بنخوتها، ولم يضعف البأس أو لم يضعف اليأس من بأسها وعزمها. الله عز وجل اختار للعرب في ضرب هذه القصة، اختار بني إسرائيل يلتقون في النسب مع قريش في إبراهيم، النبوات كانت معروفة فيهم، كان بنو إسرائيل قد احتكوا بالعرب، احتكوا بالمسلمين لما جاءوا المدينة، فكانوا موجودين كما ذكرنا في التفسير في الآيات الأول بقايا من ذرية هارون، انتقلت من مصر إلى يثرب إلى المدينة النبوية، فاحتك بهم المسلمون، فهم يسمعون قصصا على ألسنة بني إسرائيل. الله عز وجل بين هذه القصص بوجه فيه تفصيل. الآيات تدل على أن الطبيعة، أن الإنسان إذا ترك إلى طبيعته البشرية واسترسل مع هواه، مع أهوائه، وصحب ذلك اللجاجة في القول والدعاوى الفارغة والكلمات المعسولة، فهذا لا ينفع. الأمة متى مرت في أزمة لا تحل مشاكلها بخطاب، لا يحل مشاكلها بكلام، وليست الحماسات نافعة فيها. سنة الله عز وجل يعطينا بناء كيف الأمة تقوم من وحدتها، ما هو السبيل لأن تقوم من وحدتها. هؤلاء القوم كانوا عندهم حماس، لكن حماس فارغ، ما استفادوا شيئا. تقدم هذه الآيات حقيقة يعني نموذجا لأن تقوم الأمة من وحدتها. الإنسان هو الإنسان، والإنسان هو ابن الإنسان، فالله عز وجل يرينا صورة الماضي مع العبرة، فكأن الله يرينا أنفسنا لنتعظ ونعتبر. قالوا الماضي نور يضيء بالمستقبل، فهو مصباح يحمله بيده من يبتغي الهداية. حال بني إسرائيل بعد موسى نالتهم هزائم شديدة، سبيت ذراريهم، خرجوا من ديارهم، كان هذا قبل مبعث داود عليه السلام فيهم، يدل على هذا اشتراك داود في المعركة في الآيات السابقة اللاحقة قريبة من هذه الآيات في نفس السياق. الرجوع إلى الحق وإلى الدين بعد الهزائم التترى، ويكون سلطان الدين هو المهيمن المتمثل في الآيات بقول هؤلاء الملأ لنبيهم إذ قالوا لنبي الله. تأمل الحال، تأمل الملأ، تأمل كيف بدأ الانطلاق إلى الخير. تأمل الآيات مرة أخرى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له، إذ قالوا لنبي له. سلطان الدين هو الذي يجمع القلوب والعقول والقوة، ولا سيما في وقت الأزمات، فالناس والملوك في وقت الأزمات إن لم يستفيدوا من سلطان الدين فإن مآلهم إلى ضياع. حتى لو كانت الاستفادة سياسية لا دينية، مع أن الاستفادة هنا استفادة شرعية صحيحة. الملأ رأوا الانهزامات والانهزامات، رأوا التشرذم، رأوا السبي، رأوا الضعف، رأوا تفرقت الأمة، ما أصبحت أمة، الأمة التي يأمها هدف، فإذا جمع بين الناس هدف أصبحت أمة، وإلا كانوا قطعان من الغنم تنتظر الذئاب، كل ينهش منها، الأحزاب والقوى والمعارضات، تفرق الأمة، تفرق الأمة شذر مذر. والعجيب أن الأمة تتفرق في زمننا بآيات الوحدة، كل من أراد أن يفرق الأمة إيش يقول؟ اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. همه ويده وصنيعه وجهده التفريق، وشعاره التجميع، لأنه يريد أن يكون رأسا، لا يريد أن يبقى ذيلا. فهم يفرقون الأمة بشعارات الوحدة، وهذا أمر عجيب، هذا من أعجب ما يمكن أن يقع في الأمة. الملأ لما رأوا ما رأوا بدأ العلاج عندهم من أين؟ بدأ العلاج بالسلطان الديني الذي يسيطر على النفوس. قالوا لنبي الله، القوم عندهم أنبياء، من قطع الأنبياء عن بني إسرائيل أبدا، من قطعت الأنبياء؟ كان بنو إسرائيل يرسل لهم نبي في الصباح فيقتلوه، فيرسل الله له نبيا في المساء، يأتيهم نبيين في يوم، من شدة عتوهم وغلظهم وقسوتهم وتمردهم وبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فرأى هؤلاء الملأ أن السلطان الديني فقط ينبغي أن يصحبه إيش؟ قوة. كل الخير في أمرين، حق تدعمه قوة، الحق بلا قوة يضعف، والقوة بلا حق غطرسة وظلم. فالخير كله يكون في حال المسلمين في المدينة. شعار مكة حق بلا قوة، شعار المدينة إيه؟ شعار المسلمين في المدينة قوة وحق، حق وقوة. لذا مجرد ما النبي خرج من مكة وهو في الغار عد الله ذلك نصرة، إلا أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله قبله. فالنصر بدأ من أول اجتماع حق مع قوة، في نبي، في سلطان دين، في وازع ديني عند الناس. لملمت عناصر القوة وتكامل هذه العناصر وعدم تآكلها هو سبب النهضة. تكامل هذه العناصر وعدم تآكلها هو سر القوة، هو سر القوة في الأمة. ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال، ألم تراهم؟ كأنه يراهم وهم يتشاورون، الصورة حية تتجسد أمامنا. ألم تراهم إذ، ظرفية إذ، يعني وقت قولهم لبعضهم بعضا، ابعث لنا إذ قالوا لنبي الله. الله عز وجل نكره، إذ قالوا لنبي الله ولم يعينه، ولسنا بحاجة إلى تعيينه. إشارة إلى أن الأخذ بالأسباب والمدارسة الصادقة وكما يقولون نقد الذات والوقوف على أماكن الخلل وطريقة المعالجة مع الاستفادة والانطلاقة من دين الله جل في علاه هو السبب، هو سبب بعد الشر عن الناس، بعد الشر عن الأمة. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، قالوا لنبي لهم، من هو هذا النبي؟ عين في الأخبار، والأخبار كلها من الإسرائيليات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، عين بالملك المذكور هنا شمويل أو شمعون الذي قال على إثر قصة طويلة معناه سمع الله دعائي، ذلك أن بني إسرائيل لما لم يبقى أحد منهم انقطعت النبوة من أصباطهم ولم يبقى أحد حي من الأصباط إلا الصبط الذي من لاوي ابن يعقوب، كان ليعقوب 12 صبطا فهلكوا ولم يبقى من نسلهم إلا من كان من نسل لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فبقي أتباع أو سلالة لاوي في الأمة في أمتهم في ذاك الزمان، وكانت النبوة تكون من هذه السلالة خاصة، فكانت امرأة منهم حامل كما يقولون، وكانوا تعودوا أن الله عز وجل يكرمهم ويعطيهم الخيرات وتأتيهم النعم، فزالت عنهم النعم، فأرادوا نبيا، لا يريدون النبي ليتبعوه، يريدون الخير الذي يأتي معه. عودنا ربنا عز وجل في قصة بني إسرائيل أن الخير الذي عاشوا فيه كله كان من الأنبياء، إذا الله ذكرهم دائما بقوله اذكروا نعمتي عليكم، ولكن وبعدها مباشرة ربنا قال لهذه الأمة لما حصل ما سميناه في علم البلاغة بنقل الخطاب للخطاب، لما ينقل الخطاب من أمة إلى أمة إيش سميناه في البلاغة؟
التفات.
لما الله عز وجل خاطبنا قال اذكروني أذكركم، وقال لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، وقلنا فرق كبير بين من كان قلبه متعلقا بالله وبين من كان قلبه متعلقا
بالنعمة.
وقلنا الفرق يظهر في وقت الشدة، في وقت الشدة من كان قلبه معلقا بالله يثبت ويصبر، وفي وقت الشدة من كان قلبه متعلقا بالنعمة لا يصبر ولا يثبت. فالقلب الأصل أن يتعلق بالله في إيش؟ في كل وقت، في كل حين، ولا سيما في وقت الشدة. طلبوا، كانوا ينتظرون نبيا يلملم شتاتهم ويعالج ضعفهم ويحيي النخوة بين جنباتهم، ويجمع رأيهم على شيء. رأوا هؤلاء أن النبي، قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل مجزومة. لماذا مجزومة نقاتل؟ لأنها جواب الأمر، ابعث، إن بعث الله قتلنا، ابعث نقاتل، نقاتل مجزومة، وفيها إشارة إلى إيش؟ إلى انعقاد الهمة أو بتعبير أدق إلى وجود الحماسات للقتال. درس عظيم، آيات تبين لنا أننا كيف نحفظ أمتنا من بأس عدوها، وإن ضعفت فما هو السبيل لقومتها. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لابد مع العدو لابد من القتال. العدو إن شخصته عدوا لك هدف وله هدف، فلا يجوز لك أن تذوب في حضارته ولا أن تترك مسلماتك وعقائدك ومبادئك. لا، الصراع والتدافع قائم في سنة الله في كونه، لا بد أن يقع الصراع، والصراع معناه أن الطرفان أقوياء، ومتى استسلم طرف لآخر ذهب القتال. قال نقاتل في سبيل الله، جزم جواب الأمر يدل على حماسه للقتال. نبي الله يعرفهم ولا تغره حماساتهم، الحماسات تغر وتضر. الحماس لو أردنا أن نعرف الحماس، أولا هل الحماس ممدوح أم مذموم؟ الحماس ليس بمذموم في ذاته، مذموم في أن الإنسان لا يحسن تقدير الموقف المناسب في ظرف المناسب. الحماس طفرة عاطفية غير مدروسة تدفع الإنسان إلى الأمر باستسهال، قد يكون صحيحا وقد يكون مزيفا. فإن كان صحيحا فوجود الحماس حسن، وإن كان مزيفا فهو ليس بحسن. وعلى فرض كون الحماس صادقا فإنه لا يكفي، لأنه لا ينطوي على معرفة الجهد اللازم لتحقيق الأمر. فحتى يصل الإنسان إلى الحكم الصحيح يحتاج إلى الصواب وإخلاص، يخلص في عمله ويصيب في رأيه، فيتخذ القرار المناسب بالظرف المناسب بالطاقات المناسبة بالقوة المناسبة، فيراعي كل ما يجري. أما طفرة عاطفية فيها اندفاع تستسهل الأمر وهي لم تتهيأ له وهي غير مستعدة للجهد اللازم لتحقيق الأمر المطلوب منها، فهذا أمر لا يكفي. تأمل، ابعث لنا ملكا. أصل البعث في العربية الإثارة والإخراج. ما معنى ابعث لنا نبيا؟ ابعث لنا ملكا. ما معنى ابعث لنا ملكا؟ أقم لنا ملكا، عين لنا ملكا. لماذا عين ملكا؟ قال نقاتل. كل عاقل يفهم أن القتال حتى يأتي بثماره لابد له من قائد. القتال الشرعي في ديننا يحتاج إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول الإمام الذي نقاتل معه الذي يقودنا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه. إيش معنى جنة؟ وقاية، يطهر ويقي الصفوف من المخاطر. أمة أمة، تريد تتحرك لأمة وتقاتل عدو وهم أفراد، شو ممكن؟ ابعث لنا ملكا نقاتل، مش ممكن يحصل قتال دون أن يشخص لهم، أن يبعث لهم، أن يعين لهم. فضرورته للجهاد لتدبير الأمور وتدير الشؤون أمر يجمع عليه العقلاء، وأمر ورد فيه النص الشرعي في ديننا. لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم. الناس في مدلهمات الأمور في وقت الصعاب الفوضى لا تصلح له. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شاهد أن الحماس حاصل لدفع البأس، ولكن الاستعداد غير حاصل. غرهم حماسهم وضرهم. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال النبي يعرفهم، خالطهم الأنبياء. نعم هم أصحاب بصيرة. النبي لما سمي نبي؟ طبعا النبي في القرآن له قراءتان كما معلوم، بالهمز نبي، نبي بالهمز، ونبي بتشديد الياء. فنبي من النبوة، والنبوة هو الشيء المرتفع، ونبي من النبأ، والنبأ هو الخبر المهم. فالنبي سمي نبيا إما من النبوة وهو المكان المرتفع فالله رفعه على سائر الناس، أو من النبوءة الله عز وجل يوحي إليه. النبي صاحب بصيرة وفراسة، فضلا عن أن الله عز وجل يوحي إليه. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. عسى تحتاج إلى اسم خبر، أين اسمها وأين خبرها؟ عسى تحتاج إلى اسم خبر. أنا أضطر لأتكلم بالنحو حتى نفهم، يعني فيما يعني يعيننا على الفهم، فهم الآية. اسمها الضمير تاء، عسيتم، والخبر ألا تقاتلوا، وجملة إن كتب عليكم القتال يقولون عنها جملة اعتراضية. هل عسيتم ألا تقاتلوا؟ قال هل عسيتم، قال هل عسيتم. عسيتم فيها قراءتان متواترتان، فتح السين وكسر السين، عسيتم وعسيتم، فيها قراءتان متواترات. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، قتال أنتم تطلبوه، لكن لو كتب عليكم تقاتلون، عندكم مقدرة، والمقدرة النفسية تسبق المقدرة البدنية. القتال يحتاج إلى عزائم، إلى رجال. القتال عدته الصبر، وباعثه وسائقه الشوق إلى لقاء الله. سائق القتال أن تشتاق إلى لقاء الله جل في علاه. وعدة القتال الصبر، أن تصبر. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. عسيتم هنا ليس للتحقيق، وإنما هي مثل عسى، هو التوقع للتوقيع توقع أن لا يقاتل. قالوا هنا الحماس الذي هو طفرة عاطفية آنية، والطفرة العاطفية الآنية حماسات فائرة دون نظر لعواقب الأمور. ما أسوأ الحماس؟ لما يضيع الفهم، لما يضيع العقل، لما يضيع الرأي. ما أسوأ الحماس والإنسان لا ينظر إلى مآلات الأفعال، ماذا سيترتب؟ حماس فائر. انظر الجواب، جواب فيه حماس، والقائد والسائق لهم الحماس فقط، وعللوا ذلك برأي صعب، فذكروا مقتضى صحيح ينبغي أن يحملهم على الثبات أمام عدوهم، وأن يحفظوا بيضتهم، وأن يدفعوا البأس عنهم. قالوا وما لنا إلا نقاتل. بدأ الأمر بالاستفهام، جاء الأمر بالاستفهام، وما لنا إلا نقاتل، أي مانع يمنعنا؟ وقام المقتضى للقتال، وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله. لفتة مهمة، وهذه اللفتة استفاد منها كثيرا، وبنى عليها قصورا، بل بنى عليها نظرية الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. تأمل معي، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. خرجنا من ديارنا، سلبت أرض ديارنا، وأبنائنا، لماذا لا نقاتل؟ خرجنا من ديارنا، أخذت أسرانا. جعل الله عز وجل رد الأرض والدفاع عن الأرض والدفاع والقتال من أجل أن تحصل على أسراك فتفك أسراك وترجع إليك أبنائك، جعله في سبيل الله، جعله في سبيل الله. هذا ماذا يفيد؟ هذا يفيد ما سماه الشاطبي التشريك. ما هو التشريك؟ أن تؤدي العبادة وأن يظهر لك خيرها في دنياك قبل أخراك. يعني رجل عرف عنه استقامة، أمانة، عمل مشروعه أثمر، أقبل عليه الناس لسمعته، هذا لا يضيره ولا يدخل شك في إخلاصه. فخير الدنيا مع خير الآخرة إن اجتمعا والقلب ما اتجه إلا إلى الله وليس له باعث غيره، هذا لا ينافي الإخلاص على التحقيق عند أئمة السنة، خلاف لمدرسة الحارث المحاسبي، والذي من أبرز تلاميذ الحارث أبو حامد الغزالي في الإحياء، وتلميذ أبي حامد الإمام ابن العربي المالكي ناقش شيخه كثيرا في هذا الباب، ووسع كلامه وأصله الشاطبي رحمه الله. جعل الله عز وجل القتال من أجل استرداد الأرض واسترداد الديار والمحافظة على البلاد، والمحافظة على العباد وإرجاعهم وفك أسرهم جعله قتالا في سبيل الله. إذن الله جل في علا لما أمرنا بأوامر يريد أن يحقق مقاصدنا. من هنا بدأ الشاطبي يبني أن الشرع جاء لتحقيق مصالحنا، وأن هذا لا يتعارض أن يكون القتال في سبيل الله. قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لابد للإنسان أن يجاهد ليحرر أرضه، ليعيد أرضه من المحتل، وليفك أسراه. فلما كتب عليهم القتال تولوا، أعرضوا عن هذا الغرض. فالآية فيها تكرار، مع هذه القصة فيها تكرار، هذا تمهيد للقصة، ليست هذه القصة، لكن هذه تؤكد وتعمق لنا أننا في مسيرتنا في ذكر سياق الآيات أننا بإذن الله تعالى فيما قررناه وذكرناه سابقا، والكلام ما زال وسيبقى بإذن الله منسجما معنا، أننا في بر الأمان كما يقولون، وأننا يعني السياق صحيح، السياق صحيح. قبل سرد القصة الله جل في علا ذكر لنا ما يحفظ بيضتنا وقوتنا، وأن الآيات جاءت بعد ذكر ما يقوي لبنات المجتمع والأسرة وأحكام الأسرة لدفع الضر عنها، جاء لدفع البأساء عنها، جاء لدفع البأساء عنها. فبدأ الله عز وجل بذكر قصة ثانية: أقوام قام المقتضى لقيام الجهاد عندهم، عرفوا ضرورته، شربت قلوبهم وعقولهم ضرورته، إلا أن أقواما فلت عزائمهم، هزموا من داخلهم، فجبنوا عن لقاء عدوهم، فوقع فيهم البأساء. قال: وما لنا لنقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا، أعرضوا عن هذا الغرض إلا قليلا منهم. قال بعض أهل العلم: قال القليل ما دون الثلث. قال: الثلث والثلث كثير، فأقل القليل الثلث. قال: تولوا إلا قليلا منهم، يعني القليل باقي أقصى الثلث، يعني الثلثان تولوا، الثلثان تولوا. في الأزمات مستقبل الأمة على طائفة تفهم، طائفة تعي، طائفة تقدر، ليست مستقبل الأمة على جميع الناس، ليس مستقبل الأمة. قال: إلا قليلا منهم. قال: والله عليم بالظالمين. الله عليم بالظالمين، هذا يقتضي المجازاة. لو سأل سائل فقال: ما هو ظلمهم هنا؟ ترك مأمور أم فعل محذور؟ ترك مأمور، ترك الجهاد، ترك الجهاد جعله ظلما لهم فعلا. من احتلت ديارهم وسبيت ذراريهم ولم يعملوا على خلاص ديارهم من عدوهم وأفكوا أسرهم، هؤلاء ظلموا أنفسهم. طب ماذا يستلزم والله عليم بالظالمين؟ يستلزم المجازاة والتهديد والوعيد، فضلا عن التقريع والتوبة. بقيت بقية يسيرة نسمعها، أم نربط الكلام هذا بالكلام اللاحق أفضل في درسنا غدا إن شاء الله. ولي يومان أطيل عليكم قليلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونلملم الكلام القادم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.